بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا الله بالعلم وعلمكم في الدارين أمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقول: الحمد لله، وليقول له أخوه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقول له: يهديكم ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بعبده وحبيبه وأمينه، معلمنا ومرشدنا وهادينا ودالنا ومزكينا ومنقذنا من الضلالة، ومعلمنا بعد الجهالة، والدال بأحسن الدلالة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب والأخلاق والمعاملة، فيقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يرشدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حسن التصرف فيما يتعلق بأفكارنا وتصوراتنا وخواطرنا ونظراتنا. فإنه يتركز على تسيير هذا النظر وكيفيته، والخواطر التي تخطر والتصور عن الأشياء يترتب ويتركز عليه أمر كبير فيما يتعلق بالمسار والسير والسير والأخلاق والمعاملة وتقويم المشاعر. فزم زمام النظر إلى الأشياء وفي شؤون المتاع والدنيا وفي شؤون ما يكرم به الخاصة من أمر الدين والعبادة وإنفاذ العهد مع الحق جل جلاله والظفر بالدرجات العلى لديه والقرب منه والمعرفة به. فأرشدنا أنه في جميع ما يتعلق بمتع الدنيا وظاهر رزقها ومالها وجاهها ومسكنها وملبسها وما إلى ذلك أن يكون نظرنا معدلا وموجه منا نظرنا إلى من هو أقل منا ومن هو أسفل منا ومن لا يجد ما نجده في أي ملبس أو أي مطعم أو أي مشرب أو أي مسكن أو أي مظهر من مظاهر الحياة الدنيا. فيركز نظرنا على من هو دوننا فيستقيم بذلك وعينا وإدراكنا ووجهتنا ومشاعرنا ويستقيم بذلك إرادتنا وانطلاقنا وحركتنا في الحياة. نبعد عن ازدراء نعمة الله ونقوم بشكره ونبعد عن الرغب والطلب لما زاد عن الحاجة أو طلب الدنيا من أجل زخرفها والتفاخر بها، وهي المهلكة التي أهلكت أكثر الخلق. فإذا استقر منا نظر كم نعيش اليوم ومن المسلمين ومن غير المسلمين على ظهر الأرض، من لا يجد غداء ومن لا يجد عشاء ومن لا مسكن له يويه ومن لا لباس له يلبسه على ظهر الأرض كثير. فإذا نظرنا إليهم وجدنا أنه كان بدل التفكير في التوسع والزيادة أن نفكر أن نوصل شيء مما عندنا لهؤلاء على ظهر الأرض، وأن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى، ولكن النفس تميل إلى هذه الاتساعات وإلى المفاخرات وإلى التكاثر بهذه المظاهر الفارغة التي لا شيء تحتها. فأرشدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقوم النظر على هذا الأساس، وقال اضبط ريموت فكرك ونظرك إلى الأشياء ولا توجهه إلى القنوات الضارة، وجهه إلى قنات أن تنظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك وأفقر منك وأقل منك ومن لا يجد ما تجد. وفي الصحيحين إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وفي هذا اللفظ انظروا إلى من أسفل منكم أي في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فتحدثوا أنفسكم بالاتساع والبطر والأشر والتكاثر. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم وتؤدوا حق النعمة، بل ينبغي أن يضيف المؤمن في حركة فكره هذا تصور ما اختار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما نازل خواصا من الأصفياء، وليذكر الحجر الذي كان يربط على البطن، وليذكر الشهران اللذان لا توجد فيهما نار في بيت زين الوجود، ولا يغيب عن نظره ذلك. فهو أجدر أن يتقي وأن يرتقي، وأجدر أن يشكر وأن يذكر. وفي الحديث من نظر إلى من هو فوقه في الدين وإلى من هو دونه في الدنيا كتب عند الله شاكرا ذاكرا. ومن نظر إلى من هو فوقه في الدنيا ودونه في الدين لم يكتب شاكرا ولا ذاكرا. فلا بد من تقويم هذا النظر والتحكم في رموت هذه الفكار، وإلا وقع الإنسان في الضرر واغتر في من اغتر وانحرف وانحدر. فإنها أماكن اختبار وفتنة للناس. قال الله لسيد الناس ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة للتقوى. ثم قالوا لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كرر عليه ذلك وهو سبحانه وتعالى يقول انظروا كيف أخاطب النبي فكيف تكونون من بعده. ومن خلال ما أعجبتهم من الأموال والأولاد أغروا ثم خدعوا ثم انتقصوا دينهم وأهل دينهم وكرمت الله عليهم ثم استجروا إلى أنواع من الفساد وأضاعوا أعمارا كثيرة من خلال أنها أعجبتهم أموال وأولاد. نهى الله بأشد النهي عن أن تعجب. وخرج الخطاب للرأس سيد الناس ليسمع أمته من بعد ما يقول له الله جل جلاله وتعالى في علاه لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أفريت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهكذا أرشدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن نحتفظ بشكرنا لله على ما أنعم به علينا كم من لا كافي له ولا موي. وهكذا ينبغي ننظر أي شيء كان عشاؤك البارحة وكم في الأرض ممن لا عشاء له أصلا وكم ممن لو وجد مثل عشائك لعده عيدا وكيف كان قيامك البارحة في الليل وكم على ظهر الأرض ممن قام فوق قيامك وأحسن من قيامك وأطول من قيامك وأفضل من قيامك. ما تفكر؟ فانظر فيما في أمور الدين إلى من هو فوقك حتى ترتقي وتعتلي، وانظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك حتى تشكر ولا تزدري النعمة ولا تغتر ولا تضيع فكرك وعمرك. بهذا الطب النبوي والدواء والمنهج المحمدي تنحل مشاكل كثيرة في واقع الناس ويستقر لهم الأساس على ما هو أولى وأبعد عن الشر والباس وعن قبضة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بمثل هذا النظر. وكلما فكر في أمر الدين يقول له عاد ناس خس منك ناس ما يصلون وناس ما يعملون أنت عادك أحسن منهم. كلما نظر في أمر الدنيا يقول إيش هذا معك ناس معهم أضعاف اللي عندك إيش هذا. فيحقر ما عنده من أمر الدنيا ويعظم ما عنده من أمر الدين حتى يستمر على بينزل ولا يطلع أبدا ويظل في طول عمره في سفل بسبب الانحراف في هذا النظر وطريقة التفكير. والبشير النذير وجه قال خلي الفكر كذا استقيم كذا. فلا أحسن من بيانه ونصحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. فلا نعجب بشيء مما عند الغير من مظاهر الدنيا كائنة ما كانت. وقد كان بعض الأهل الصلاح والعارفين ما مشي بلي عليه رحمة الله إذا رأى أحد من أهل زخرف في الدنيا وثروته يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والعقبة. يعد مبتلى مسكين في حاله في رحمه الله انه ما خلاه مثل هذا. لا اله الا الله. وهكذا وكان بعضهم اذا نظر الى بعض المتفاخرين بشيء من متاع الدنيا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لا اله الا الله. و يقول إن قام شخص في بعض مجالس بعض الأولياء وقام يشكو إليه أنه لم يأكل مدة كذا وكذا لا في الخلا ولا في الملأ. فقال له الرجل الصالح كذبت يا عدو الله، إنه لا يعطي الجوع الشديد إلا لأصفيائه وخاصة أنبيائه وخلاصة أوليائه، ولو كنت منهم لما أظهرت هذه الشكاية ولا سترت هذه الغاية، لكنك كذب. وقال بعض الأولاد لأبيهم إنه اليوم ليس لدينا عشاء في البيت، قال يا ولدي إنما يجوع محمد وأصحابه، أما مثلي ومثلك عبيد البطون بيجيهم عشاهم. قال هذا ما هو عندي ولا عندك، نحن ما نحن من أهل هذا المقام. جاء عشاء قال شفت قلت لك أنا وياك لا عبيد البطون، ما نحن مثل محمد ولا أصحابهم ذاك اللي كانوا يجوعون صلوات الله وسلامه عليه. فيكون نظر المؤمن إذا سليم دينه من الخلل والزلل لا يبالي بنقصان مال ولا بنقصان جاه ولا بنقصان طعام ولا شراب. قال الحب علي ما عندهم من ضمي يضمى ومن جعجع، المهم مهم انهم مستقيمين وانه على خير، بس خلاص انتهت المساله وباقي سهل وكله يجي وكله يستتر، وان جعت اليوم تطعم غيره وهكذا رضي الله تعالى عنهم. لكن من يربي هذه التربيه النبويه ويقيم القلوب عليها وهذه تذكر عن الامام الغزالي وتذكر عن غيره انه يقول صاحب له يشتكي اليه وقوع بشداد يقول اشكر الله تعالى، عاد هناك بلاء اكبر من هذا وانت في عافيه تشكر الله، كل ما وقعت له مشكله مصيبه قال اشكر الله تبارك وتعالى، فان يكون من البلاء اعظم من هذا الى ان طرح في السجن وكذب اليه قال اشكر الله. سجنوا عنده واحد يهودي وربطوا رجله برجله مرة، واليهودي عنده إسهال ولا بد إذا واحد منهم يروح الحمام يروح الثاني معه مربوط رجله برجله، ويقوم وكتب إليه فقال اشكر الله تعالى، يكون قال متبرم كتب إيش أبلا أعظم من هذا إيش فوق هذا، فكتب لي فوق هذا أن يتحول الزنار حقه إليك وتقع أنت يهودي ويفوت عليك الإسلام والإيمان، هذا البلاء الكبير، فاشكر الله وأنت في هذا حلو وسيأتيك الفرج. وجاء الفرج لا إله إلا الله. فالنفس كما قال الحق عنها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير إلا من تزكى، إلا المصلين الذين هم صائمون والذين في أموالهم حق معلوم لسائر الذين يصدقون بيوم الدين الذين من عذاب ربهم مشفقون هؤلاء مزكين لا يجزع ولا يتبرم ولا يتكبر في وقت إن مسه الشر وإن مسه الخير ما عنده هلع لا جزوع ولا منوع هكذا تخلصوا من شرور الحياة كما قال وإذا ذكر الإنسان من أمر حبدا ثم نزعنا منه له ليؤوس كفور وإذا ذكر من عما بعد الضراء مسؤول يقول أحب السيئات وعني من فرح فخور إلا الذين صبروا عن مصاعد هذولا ما تؤثر فيهم هذه الحوادث ولا تخرجهم إلى الخبائث ولا تحيد بهم عما هو أتم وأقوم في مختلف الأحوال وهم على تقوى وشكر وإنابة وصبر وذكر فلا يزالون في كل حال يزدادون قربا وينالون حبا ويشربون من كاس المودة الهاني شربا فما أعجب حالهم لكن هذا لمن تزكى لمن تربى فلا يزال في كل الأحوال فقرا وغنى صحة ومرضا سرورا وحزنا مترقيا مترف معتليا منقا مزدادا قربا ومحبة ومعرفة ودنوا وذوق حلاوة وصال واتصال بالكبير المتعال في حال ما أعجبه من حال فتصير الحياة كلها له معارج يعرج عليها إلى في مراتب القرب والدنو والرفعة والسمو هكذا انظروا إلى من هو أسفل منكم دونكم رتبة تضرب فوقكم مرتبة في أمر المال والدنيا أجدر وأحق أولى أن لا تزدوا نعمة الله عليكم لما قسم لكم قال تولوا وفضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمان فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقوا حقا وبالحق نزل وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نداوي هذا المرض من البدايات من عند الصبا قال إذا شريت فاكهة يروى في حديث إن كان في سند ضعف فادخلها إلى بيتك سر ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولد الجار فاكهة وإلا شيء من ما يتعلق بالصبيان من الألعاب وإلا اللباس والمظاهر ما تخليه يغيظ أولاد الجيران حتى لا تنبعث عندهم من الصبا التطلعات والتطلبات إلى الفانيات من شأن ينشأ المجتمع على رقي وعلى حصانة في التفكير لا إله إلا الله ويقول ابن جرير الطبري الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله وحرص على الزياد ليلحق بذلك أو يقاربه هذا الموجود في غالب الناس أما إذا نظر في أمور الدنيا لمن ودون فيها ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل الخير وتخلص من البلايا والأفات لا إله إلا الله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفيما يروى أن الله تعالى أوحى إلى النبي داود يا داود لو سقت إليك حبة مسوسة حبة واحدة من الطعام مسوسة هذا ما هي كاس كاملة ساملة في قد أكل بعضها الدود فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني ما تنظر إلى قلة الحبة والسوسة الذي فيها قال انظر أني أنا ذكرتك بها جاءت من عند من اشكرني عليها أني ذكرتك لا إله إلا الله إذا سقت إليك حبة مسوسة فاشكرني عليها أعلم أني ذكرتك بها أنا ذكرتك بها فشأنها عظيم إذن لا إله إلا الله وما بكم من نعمة فمن الله وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فنحذر من الكفران بأي من نعم، ونقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وهكذا إنما شرع لك خالقك الرغب والطمع والازدياد في مراتب القرب منه والفهم عنه والعبادة له، هذا نافس عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه رغبتك هنا وهذه همتك في جوانب الطاعات والعبادات وما يقربك إلى الحق جل جلاله، فقم تعكس وطاقتك في الرغبة في الزيادة كلها وجهتها للدنيا، وأما الخيرات الكبيرة قل من بغاها يشيلها، ما أنا من أهلها، ما دم عجيب والله، رميت بنفسك رمية. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن البر والإثم، ما هو البر وما هو الإثم. النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه راوي هذا الحديث، كان ابتدأه صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد أن يسأله عن البر والإثم، وإجابة هنا كما في رواية مسلم مختصرا. البر الاسم الجامع لأنواع الخير، البر يقابلها الإثم. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم وآتوا الصدقة وأولوا بالمعروف وأنصحوا للمعروف وأعطوا الضعيف حقه ولكن صدقوا وأولئك هم المتقون. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم وآتوا الصدقة وأولوا بالمعروف وأنصحوا للمعروف وحين البأس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا المال على حبه وقلب تامة وسكينة وابن السبيل وفي الرقاب أقام الصلاة وآت الزكاة ماشي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعدهم إذا عدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين بس جمع الأوصاف المتعلقة بالمال والمتعلقة بالنفس والمتعلقة بمعاملة الخلق والمتعلقة ما بين الخالق وكلها. قال هذا البر، هذا البر. فالبر خصلة جامعة لجميع أنواع الخير، إيمانا وخلقا ومعاملة وإنفاقا وقياما وخضوعا وخشوعا، هذا هو البر، مرابطة بالنبيين واتصالا بهم، هذا هو البر، هذا هو الخير. وله مكانة في قلب الصادق المخلص المتوجه، فيعرفها. وجمع صلى الله عليه وسلم الخصلة التي يتصل بها جميع بقية أنواع البر الركيزة في البر، وقال حسن الخلق، البر حسن الخلق، يعني هذا رأس البر وأعظم البر وأكبر البر، إذا قمت به اجتمع إليك بقية البر كله. البر حسن الخلق مثل الحج وعرفة، ما هو معناه ما عادش أعمال الحج إلا عرفة وإن الطواف وإن لكن هذا أكبر أركان الحج وأهمها، وإذا فات يفوت الحج كله. كذلك حسن الخلق رأس البر، إذا فات فات البر كله. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. وإن العبد بسوء خلقه يحبط عمله الصالح. إذن فرأس البر حسن الخلق، جعل الله لنا منه نصيبا وافرا. ورأس حسن الخلق خلق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما أسام بعضهم الأدب والخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فغضب سيدنا عمر هم أن يعاقبه، فقال له بعض جلساءه من أصحابه: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجهري، وإن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاني. فرددها سيدنا عمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاني، خذ العفو وأمر بالعرف. قال: وكان وقافا عند كتاب الله. أخذ يرددها يتأملها يقول: عفونا عنه ورسوله. قال له: يروح خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفيما جاء في الحديث مما أمر به صلى الله عليه وسلم يجمع الخلق الحسن، أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني. وأن أحسن إلى من أساء إلي. فهذه رؤوس مكارم الأخلاق، وحسن الخلق هو رأس البر كله. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإن الإثم حزاز القلوب، وكل قلب سليم يشمئز من الإثم وينفر منه يبتعد عنه. وإنما يرجع إلى القلوب الطاهرة الصافية في مثل ذلك. وإن كان يشترك الناس بحكم الفطرة في النفرة من الذنوب، ولكن قد يغطي ذلك سوء الاستخدام من الإنسان لطاقاته وكثافة الحجب التي والران الذي يطلع على قلبه، فيألف السوء والشر ويميل إليه والعياذ بالله تعالى، حتى يوقظ الله ضميره أو يتوفاه على سوء الحال فيريده ناره والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث علاقة بقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البر وحسن الخلق يعني أعظم خصال البر والخير حسن الخلق، أكرمنا اللهم بزيادة فيه. قال: أحسن الناس خلقا اللهم اهدني لأحسن الأعمال. يقول كان في دعم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي أحسنها إلا أن تصرف عني سيئة، فإن أزلنا سيئة إلا أنت، وهو أحسن الناس خلقا على الإطلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. وكمال البر قالوا لي: كمل الخلق وهم ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ورزقنا متابعتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. والإثم ما حاك تردد وتحرك وأثر في صدرك، في رواية في نفسك، لا تنشرح له، يحل محل الشك والخوف والقلق. وكرهت أن يطلع عليه الناس أعيانهم وأمثالهم من صالحيهم. لا إله إلا الله. والرواية الأخرى ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية عن وابصة بن معبد الأسدي، هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أن يسأله عن البر والإثم، فلما وقف عند المجلس قال: جيت تسأل عن البر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لا تتعلق بالحيل والظواهر الفتاوى التي يدورونها من هنا ومن هنا، وما تعجبه فتوى يخليه يروح يدور عند واحد ثاني عالم ثاني ويجيب، لما يحصل الذي يريد هواه، إلا ما بغى الدين كله، هذا قليل حياء. إن الله يدور الفتوى على كيفه، على رأسه، على ما يريد، بغى الدين يتبعه ولا بغى يتبع الدين. وما أنزل الله الدين من شان يتبع أحد إلا من أجل يتبعه الناس ويهتدون بهديه. فالله يصلح قلوبنا. ثم أرشد إلى أدب الحديث، وهو إذا كان اثنان ومعهم ثالث فلا يتناجى اثنان إما أن يسران بالكلام بينهما ولا يسمعهما الثالث، وإما يتحدثان بلغة يفهمانها وهو لا يفهمها. هو مدري ايش يقولون هذول، ممكن يتأمرون علي الحين ولا يضحكون ولا يسبون، لأنه ما يعرف لغتهم. فحينئذ لا يتناجى اثنان دون الآخر الثالث الذي معهم إلا حتى تختلطوا بالناس، قال من أجل أن ذلك يحزنه، حزنه قاعد كأنه ما هو داري ايش يقولوا، وإلا يساروا بحضرة الثالث يكلموا وحده وذا يتشوفوا مسمعهم. لا يقولون علينا الحين، يمكن في شيء يخصنا في ذلك. والمراد أن مواطن الريبة في ذلك تجتنب، وكل ما حرك داعية الحزن عند المؤمن فلا تقربه ولا تحزن إخوانك، فإنه يسري الحزن إليك بعدين. تحزن أنت في حياتك ما قدر منين يدخل عليك الحزن من هنا من هنا، لأنك أحزنت أحد. فتأدب مع ربك ولا تدخل الحزن على أحد من عباده، يذهب عنك الحزن هو سبحانه وتعالى، وتعيش في أمن وطمأنينة. لا لا لا. فيتوقع مثل ذلك ويتند حتى تختلط بالناس، وهذا يخرج عن هذا. لو اثنين أحدهم يترجم للثالث ثم يتكلمون الاثنين ثم هذا، ما في ذلك حزن ولا في ذلك، فلا يدخل هذا في الحديث. وإنما المراد بالحديث في وقت إدخال الحزن وعدم معرفة الثالث بما يقولون، فحينئذ يتعين أن لا يتناجوا ولا يتكلموا حتى يختلطوا بالناس أو يكون معهم غير هذا الثالث، أو يبين لأحدهم ماذا يقولون، وإلا فلا يستسار ويتناجى اثنان دون الثالث. فصلى الله على معلم الأدب حبيب الرب الذي بأدبه يذهب الشغب والتعب بين الناس في الدنيا وفي المنقلب، فيا فوز أتباع الأطيب السيد الأقرب. اللهم حنن روحه علينا، وثبت أقدامنا على متابعته حسا ومعنى، فعنا بأعلى مراتب القرب منك والدنو إليك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.